فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه حقائق عن التصوف: المنهج العملي في التصوف. الصحبة، ذكرنا في الدروس الماضية أهمية الصحبة، وينقل لنا شيخنا رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أقوال العارفين بالله من رجال التصوف في فائدة الصحبة وآدابها، بعدما أن ذكر لنا الآيات من كتاب الله عز وجل والأحاديث الشريفة وأقوال الفقهاء والمحدثين والعلماء، والآن يذكر لنا أقوال بعض العارفين بالله من رجال التصوف في فائدة الصحبة وآدابها. يقول رحمه الله ورضي الله عنه: إن السادة الصوفية هم أحرص الناس على حياة تعبدية خالصة، حريصون كل الحرص على القيام بالعبادة لله عز وجل، وأن تكون العبادة خالصة لوجه الله، تقوم أسسها على السمع والطاعة والإذعان لنصيحة ناصح أو توجيه مرشد. فنشأت بينهم هؤلاء السادة الصوفية رضي الله تعالى عنهم، فنشأت بينهم تلك المدارس الروحية التي قامت على أعظم أساليب التربية والتقويم وأقوى صلات الروح بين الشيخ والمريد، لأن العلاقة بين الشيخ والمريد ليس علاقة شبحية، بل هي علاقة قلب بقلب وروح بروح. ولذا يوصي العارفون بالله تعالى كل من أراد سلوك طريق الحق الموصل إلى معرفة الله ورضاه بالصحبة، وروحها، روح هذه الصحبة، الاعتقاد والتصديق بهؤلاء المرشدين الدالين على الله تعالى الموصلين إلى حضرته القدوسية. طبعا الاعتقاد والتصديق بهؤلاء المرشدين، المرشد كما ذكرنا سابقا هو الذي جمع بين العلم والعمل، لأنه أحيانا يصير تصديق لإنسان شيخ يدعي أنه شيخ طريقة فيصدقه ويعتقد به اعتقادا مطلقا، ولكن ربما ألا يكون على بصيرة من أمره هذا الشيخ، وإذا لم يكن على بصيرة من أمره أتباعه من باب أولى وأولى. لذلك هذا العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ. انظر عمن تأخذ دينك، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أول ما أنزل الله عز وجل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذه الأمة كما يقول العلماء هي أمة اقرأ، لا بد من العلم ثم العمل، وإلا كيف يكون العمل بلا علم؟ فعمل بلا علم لا يكون، وعلم بلا عمل جنون، ومن جمع بينهما فقد تحقق. ونحن اليوم ربما يكون عندنا شيء من بعض الأحكام الشرعية والعلوم الشرعية، ولكن وبكل أسف تعلمنا وما عملنا. هذا وبال على الإنسان. يعني على سبيل المثال، كلنا يقرأ قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طب ما في غض من البصر، صار العلم حجة على هذا الإنسان. كلنا يقرأ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهو عاق لوالديه، صار العلم وبالا عليه. فلذلك ينبغي أن نجمع بين العلم والعمل، وأن نأخذ علمنا وعملنا من شخصية حية نتعلم منها ديننا. الشيخ رحمه الله تعالى ورضي الله عنه سينقل لنا بعض أقوال العارفين بالله عز وجل. على رأس هؤلاء أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب الإحياء. يقول شيخنا رحمه الله ورضي الله عنه: قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. طبعا طلاب العلم والعلماء يعرفون من هو أبو حامد الغزالي رحمه الله، حجة الإسلام. يقول رحمه الله تعالى: الدخول مع الصوفية فرض عين، إذ لا يخلو أحد من عيب أو مرض إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب منين عم بيجيب لنا هالكلام؟ بيقول لك الدخول مع الصوفية فرض عين من القاعدة الأصولية التي متفق عليها بين العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني تعلم أحكام الصلاة، الصلاة فرض علينا ولا لا؟ نعم فرض. تعلم أحكامها فرض علينا. تزكية النفس وتطهير النفس فرض إلا واجب إلا مستحب؟ فرض علينا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى أبو حامد الغزالي: الدخول مع الصوفية فرض عين. ثم يقول رحمه الله تعالى: كنت في مبدأ أمري منكرا لأحوال الصالحين ومقامات العارفين. لأنه كان حجة الإسلام عنده علم ما شاء الله تبارك الله، وكان يدافع عن دين الله وعن شرع الله وعن نهج النبي عليه الصلاة والسلام، ويناقش الفلاسفة وما شاكل ذلك، حتى سمي حجة الإسلام. قال: لكن كنت في مبدأ أمري منكرا لأحوال الصالحين ومقامات العارفين، حتى صحبت شيخي يوسف النساج فلم يزل يصقلني بالمجاهدة. يحرضه بقى على المجاهدة. مجاهدة إيش؟ مجاهدة هذه النفس الأمارة بالسوء. لأنه العلم مع وجود النفس الأمارة بالسوء قد تكون وبالا على صاحبها، وبتجعل مستكبر على خلق الله. شلون أهل العلوم الكونية كما نراه جميعا، صاحب علم كوني، طبيب، مهندس، تلاقيه إذا بجلس في المجلس بده يحكي بالطب بيحكي، بده يحكي بالهندسة بيحكي، بده يحكي بدين الله بده يحكي. خير إن شاء الله، أنا فلان على الرأس ثم العينتين. بس يا أخي، يعني أنت إذا واحد راد يتكلم في مهنتك تقول له: سكوت يا أخي، هذا مو من اختصاصك. ولكن النفس الأمارة بالسوء تجعله يتكلم بدين الله ولو افتراء وكذبا، وأن يقول على الله عز وجل ما ليس بحق. كبرت كلمة تخرج من أفواههم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلذلك كان الشيخ رحمه الله تعالى منكرا لأحوال الصالحين ومقامات الصالحين. أراد الله به خيرا، فدله على شيخه يوسف النساج رحمه الله. يشتغل بالنسيج، هذا الشيخ بيشتغل بالنسيج، ولكن كان عارفا بالله، فتتلمذ على يدي حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. قال: فلم يزل يصقلني بالمجاهدة بترغيض النفس هذه الأمارة بالسوء حتى حظيت بالواردات، فرأيت الله تعالى في المنام. هوني كمان مسألة عقدية، رؤية الله عز وجل في المنام باتفاق علماء أهل السنة والجماعة، رؤية الله في المنام جائزة وممكنة، ولكن كيف يرى العبد ربه في المنام؟ بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل. ورؤية الله يقظة عند أهل السنة والجماعة أمر ممكن شرعا وجائز شرعا، ولو لم يكن جائزا شرعا لما سأل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو رسول من أولي العزم من الرسل، بكل ربنا عز وجل: ربي أرني أنظر إليك. شو الآية؟ ربي أرني أنظر إليك. شو قال له ربنا عز وجل؟ إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. استقرار الجبل ممكن إلا مستحيل؟ ممكن. إذن رؤية الله ممكنة، ولكن ما ثبتت لغير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هي في اليقظة. أما في المنام الكثير من الصلحاء والأولياء رأوا ربنا سبحانه وتعالى في المنام، من جملتهم سيدي أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. قال: فرأيت الله تعالى في المنام فقال لي: يا أبا حامد دع شواغلك. في إيش مشغول؟ بالعلم الذي كاد أن يكون حجابا بينك وبين الله عز وجل وعجب غرور. دع شواغلك واصحب أقواما جعلتهم في أرضي محل نظري. ينظر إليهم ربنا عز وجل. إلى من ينظر ربنا سبحانه وتعالى؟ إلى الذين قال الله عز وجل فيهم مخاطبا سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. هذول مخلصين مخلصين متوجهين إلى الله، انطبق عليهم قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال له: واصحب أقواما جعلتهم في أرضي محل نظري وهم الذين باعوا الدارين بحبي. أحب الله عز وجل، لا يريدون إلا الله، لا يريدون إلا الله عز وجل. لذلك ورد في بعض الآثار أن الصديق رضي الله عنه سمع تاليا يقرأ القرآن الكريم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فضرب كفا على كف وقال: وأين الذي يريد الله؟ وين اللي يريد الله عز وجل؟ هذا يريد الدنيا وهذا يريد الآخرة، فأين الذي يريد الله سبحانه وتعالى؟ قال: وهم الذين باعوا الدارين بحبي. قلت سيدنا أبو حامد الغزالي الله يرضى عنه يقول: قلت: بعزتك إلا أذقتني برد حسن الظن بهم، أن أحسن الظن بهؤلاء الذين أرادوك وأردتهم ورضوا عنك ورضيت عنهم. قال: قد فعلت، يعني أجعل برد اليقين في قلبك وتحسن الظن فيهم. قال قد فعلت، ثم قال والقاطع بينك وبينهم تشاغلك بحب الدنيا. أحيان بعبادة الإنسان بحب الدنيا، بحب إلا ما بحب بعبادته، بحب مهي بيصلي وبيصوم وبيقرأ القرآن، والله الناس بصيروا بيحترموه، أهلا وسهلا ميد السلامي، أنت شيخنا، أنت إمامنا، أنت قدوتنا، ما شاء الله، الله ينفعنا فيك يا سيدنا. صار يزيد في العبادة كلما زاد إقبال الناس عليه، لأنه عمال بلاقي ثمرتها الدنيوية المادية. قال قد فعلت والقاطع بينك وبينهم تشاغلك بحب الدنيا. فاخرج منها مختارا قبل أن تخرج منها صاغرا. طال حب الدنيا من قلبك قبل أن يخرجها من قلبك ربنا صاغرا رغما عن أنفك، وذلك بأن يحول بينك وبين الدنيا أو بالموت. فقد أفضت عليك أنوارا من جوار قدسي. اللي شاف المنام شو بده يصير؟ بقول لك أنا أصبحت من الواصلين، وصرت أنا ما شاء الله تبارك الله يرحمك الله، صرت ما شاء الله تبارك الله، ولكن هذا ما حجبه عن الصلة مع شيخه، ولا حجبه هذا عن الصلة مع المرشد. قال فاستيقظت فرحا مسرورا وجئت إلى شيخي يوسف النساج فقصصت عليه المنام، فتبسم وقال يا أبا حامد هذه ألواحنا في البداية. هي اللي بيسلك معانا بصدق، بيسلك معانا بصدق وإخلاص، وأخرج من قلبي حب الدنيا وابتغى مرضات الله عز وجل. يا أبا حامد هذه ألواحنا في البداية، بل إن صحبتي ستكحل بصيرتك بإثمد التأييد. إذا بتم بهذه الصحبة للسع وليس للترق انتهاء، من خلال قول الله عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى. لذلك أقول لنفسي ولكم يا إخوتي اغتنموا فترة الشباب بكثرة المجاهدة للنفس الأمارة بالسوء، استغلوا فترة القوة بكثرة الصلاة والصيام والذكر ومجاهدة النفس والإلزام هذه النفس الأمارة بالسوء دين الله عز وجل بفعل المأمورات الظاهرة والباطنة، وبترك المحظورات الظاهرة والباطنة، حتى يتخلص هذا القلب من الأغيار لتصل إلى درجة هؤلاء الأبرار. ثم يقول رحمه الله تعالى الإمام أبو حامد الغزالي مما يجب في حق سالك طريق الحق أن يكون له مرشد ومرب ليدله على الطريق ويرفع عنه الأخلاق المذمومة. قال يعني الأخلاق المذمومة بتكون من أهل الطاعة، من أهل الاستقامة في ظاهر الأمر. ادخل على بيوت الله سبحانه وتعالى وشوف المصلين الصائمين التالين للقرآن الكريم أحيانا شلون بيكون المسجد حلبة مصارعة. هدول طيب يا أخي، شو هدول؟ والله هؤلاء بحاجة إلى إيش؟ إلى هذا المرشد ليهذب نفوسهم. انظر في بعض طلبة العلم، والله يا أخي ربما لا تجترئ أن تقترب منه، متسيء له أن لا تقترب منه، لأنه ربما فظ غليظ القلب مع أن الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما بنشاهد أحيانا طالب علم فظ غليظ القلب كلامه قاسي، هذا بحاجة إلى المرشد قبل غيره. لذلك مما يجب كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى مما يجب في حق سالك طريق الحق، اللي بده يسلك طريق الحق، اللي عم صلي وصوم سالك طريق الحق لا، اللي عم تعلم العلم الشرعي سالك طريق الحق لا ما هو سالك طريق الحق، يجب في حق سالك طريق الحق أن يكون له مرشد. طيب فكيف بالموسى لطريق الحق طريق الغواية؟ هذا من باب أولى وأولى أن يكون له مرشد يدله على الله عز وجل، لأن سالك طريق الحق ربما أن يأتي بالطاعات الظاهرة ولكن قد لا يأتي بالطاعات الباطنة، ربما أن يترك الآثام الباطنة الظاهرة ولكن الآثام الباطنة ما بتركها. اللي سلك طريق الحق ما بيشرب الخمر، ما بيقترف الفاحشة، ما بيتعامل بالربا، ولكن عنده عجب عنده غرور أحبط عمله من حيث لا يدري. لذلك الإمام الغزالي رحمه الله ورضي الله عنه حجة الإسلام يقول مما يجب في حق سالك طريق الحق أن يكون له مرشد. سالك فينا طريق سموني يا سالك طريق الحق، على كل إتنا سالكين طريق الحق لما إنا سالكينه بفضل الله عز وجل، يعني أهل المساجد نحضر مجالس العلم، منصوم منصلي منتصدق منذكر نقرأ القرآن، يعني طريق الحق. يا سالك طريق الحق يجب عليك أن تبحث عن المرشد. أبو معناته شغل كبير جدا، الأمر مو يعني الأمر جد. ألم يقل مولانا عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته؟ وحق التقوى تحتاج إلى صحبة الصالحين، إلى صحبة الصادقين. لذلك يقول الإمام حجة الإسلام مما يجب في حق سالك طريق الحق أن يكون له مرشد ومرب ليدله على الطريق ويرفع عنه الأخلاق المذمومة. والأخلاق المذمومة حلوين لا ما يحلوين؟ ما يحلوين؟ كان نعسان وما عرف إيش السؤال، ما عم بتجرأ يقول حلوين لا ما يحلوين، محتار إيش يقول. يرفع عن ويرفع عنه الأخلاق المذمومة، لأنه فعلا بيكون مذموم من قبل الناس صاحب الخلق السيء وإن كان قد سلك طريق الحق. فلان أخي بصوم وصلي وأهل الجامع وإمام وخطيب وإلى آخره، قال لك أخي بعد عن الشر وغني له يا أخي سالك طريق الحق، قال لك يا أخي فظ غليظ القلب. لذلك صحبة المرشد والمربي يرفع عنه الأخلاق المذمومة ويضع مكانها الأخلاق المحمودة. ما تظن يرفع ويضع يعني هو اللي بشيله وهو اللي بحطه، لا بدلك ويلزمك كما يلزم الطبيب المريض. بس إذا المريض ما أخذ بالعلاج مو ذنب الطبيب، ذنب المريض. ويرفع عنه الأخلاق المذمومة ويضع مكانها الأخلاق المحمودة. ومعنى التربية أن يكون المربي كالزارع الذي يربي الزرعة. فلاحين قال لك هذا بربي الزرع، إيه سبحان الله، الزرع يحتاج إلى تربية. الزرع بحد ذاته يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى زارع يهتم بهذا الزرع. طيب وأنا وأنت في حد عم يهتم بسيرنا وبسلوكنا إلى الله عز وجل؟ إلا أنا مستغني بنفسي وأنت مستغني بنفسك والثالث مستغني بنفسه. معنى التربية أن يكون المربي كالزارع الذي يربي الزرع، فكلما رأى حجرا أو نباتا مضرا بالزرع قلعه وطرحه خارجا. اللي بده يزرع أرضه زراعة صحيحة لاقيه سهران عليها ليل ونهار، فإذا كان الزرع يحتاج إلى مرب، وأنا وأنت من بحاجة إلى مرب، قال ويسقي الزرع مرارا، والسقاي بمقدار كذلك، لأنه أحيانا إن زادت الماء مشكلة وإن قلت الماء مشكلة، فلابد من أن يكون هذا الزارع يعرف كيفية الزرع وكيف تكون العناية بهذا الزرع، ويسقي الزرع مرارا إلى أن ينمو ويتربى ليكون أحسن من غيره. وإذا علمت أن الزرع محتاج إلى مرب، علمت أنه لابد للسالك من مرشد البتة، يعني قطعا نبات بحاجة إلى مربي، وأنا وأنت ما أنا بحاجة إلى مربي، لأن الله تعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للخلق ليكونوا دليلا لهم. مهمة سيدنا الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام شو هي؟ بيّن ربي عز وجل في القرآن الكريم شو قال؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم شو؟ أولا يتلو عليهم، ويزكيهم. قال نحن عم نتعلم، والله صح، أنت عم تتعلم في المدارس الشرعية، عم تتعلم في الجامعات، وعمال تتعلم في جامعات خارج القطر، وربما في جامعات في فرنسا وغير فرنسا، عم تتعلم علوم حتى العلوم الشرعية، أنت ما زلت تحت قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة، ولكن أين أنا وأين أنت يا طالب العلم من قوله تعالى ويزكيهم، ليزكي لك هذه النفس؟ مو أنت طالب علم؟ فهمت هذا؟ ويزكيهم، نحن بحاجة إلى التزكية. لذلك اليوم طلاب العلم وحتى طالبات العلم، اي والله طالب علم لسه ما تخرج من كلية الشريعة صار شيخ الإسلام وصار حجة الإسلام ما شاء الله، وطالبت العلم حدث بدون حرج. ولذلك اليوم حتى عم تسمع الفتاوى الرخيصة حتى عن طالبات العلم، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن الكريم، ويجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، ويجوز للمرأة الحاضر الحائض أن تدخل بيت الله لحضور مجلس علم. وانت يا طالب العلم ويا طالبة العلم ما عم تعرفي الأحكام إلا ما عم تعرفيها، ولكن حب يعني قرقعة النعال وهيك اجتماع الناس، واحد هيك عم تشوف هيك اجتماع الناس، خيو تكرموا انت ما شاء الله باجتماعكم علي، انا جاهز ما يطلبه الجمهور، ايش بدكم؟ انا جاهز، بس ايش يعني افرح على الناس مجتمعين علي. اذا كان ربي عز وجل القى عليك محبة منه وعلمك ما لم تكن تعلم، بدك تسكر على اجتماع الناس عليك؟ ألقى عليك محبة منه، صرت محبوب مشان تدل الناس على الله وتقربهم من الله، ولا تجعل تلك المحبة التي ألقاها الله عليك أن تجعلها مطية لدنيا، وأن تجعلها مطية للظهور والرياسة وما شاكل ذلك، أبدا، ينبغي عليك أن تكون على حذر من هذا. لذلك أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فنحن بحاجة إلى التزكية. يقول الإمام حجة الإسلام رحمه الله ورضي الله عنه، لأن الله تعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للخلق ليكونوا دليلا لهم ويرشدوهم إلى الطريق المستقيم وقبل انتقال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الدار الآخرة، قد جعل الخلفاء الراشدين نوابا عنه. نحن شو نقول؟ الخلفاء الأربعة هذول كانوا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهم من بعدهم جعلوا وراثا، وهكذا إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة. كما أننا نأخذ ديننا القرآن والسنة بسند متصل، كذلك تزكية النفوس بسند متصل إلى المزكي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قد جعل الخلفاء الراشدين نوابا عنه ليدل الخلق إلى طريق الله، وهكذا إلى يوم القيامة. فالسالك لا يستغني عن المرشد البتة. سالك طريق إيش؟ طريق الحق. سالك طريق الحق بحاجة إلى المرشد. فكيف واحد مثل حكايتنا؟ لذلك أقول لنفسي ولكم يا إخوتي، أكثر من الدعاء بصدق وبجد: اللهم دلني على من يدلني عليك. وما بدك تقولها هيك بلسانك، ولكن قلها من خلال دعاء المضطر. عم تشعر انت مريض في قلبك لا سمح الله وما عم تلاقي الطبيب، يا رب يا رب اتوسل اليك، اسالك يا رب تصلي قضاء صلاة الحاج وتكثر من الدعاء: اللهم دلني على من يدلني عليه. إذا كان الإمام الغزالي رحمه الله ورضي الله عنه يقول سالك طريق الحق، ينبغي عليه أن يبحث عن المرشد. فكيف واحد مثل حكايتنا؟ اللهم دلنا على من يدلنا عليك، وأوصلنا بالذي يوصلنا إليه، والحمد لله.